الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي جواب العلامة القيم رحمة الله عليه في ما احتج به أهل الكلام من حياة الرسل أي الحياة الدنيوية، أخذنا جوابه على الاحتجاج برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام وهو نعم رآه وهو قائم يصلي في قبره. أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان، أفميت يأتي الصلاة وإن ندى، عين المحال واضح البطلان. وش كان الجواب على هذه الشبهة؟ الحديث نعم في نفس المؤلف شيء، لكن عرفنا أن أصله في صحيح مسلم حديث أنس، لكن له جواب آخر. ما هو؟ أن الصلاة صلاة الميت في قبره لم يختص بها موسى عليه الصلاة والسلام، بل جاءت لغير الأنبياء والرسل. نعم جاءت لغير الأنبياء والرسل، وعرفنا أنه جاء في ذلك حديث سبق الكلام عليه في شأن الميت حين يأتيه الملكان ويسألانه فتمثل له الشمس أنها غارمة، فيطلب منهم أن يدعوه حتى يصلي صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقول أنه ليس الآن وإنك ستفعل، فتحصل الصلاة لمن تحقق موته. فلا يلزم من حصول الصلاة في القبر أن يكون المصلي حيا الحياة الدنيوية، فإن هذا الأمر حاصل لمن تحقق موته وممن لا نزاع في موته وهم غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقرأنا جوابه حيث قال لك أن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان، فورى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان، في صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان، عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها، قال ستفعل ذاك بعد الآن. وعرفنا أن الحديث جاء عند ابن حبان وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. هل هناك تعارض بين رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لموسى وهو قائم يصلي في قبره وبين رؤيته في السماء؟ لا تعارض، ذاك في وقت وذاك في وقت، رآه وهو مصلى في وقت، ثم لما عرج إلى السماء عرج ببدن موسى ولا بروحه على ما يقرر شيخ الإسلام تيمية ابن العلامة القيم، بروحه. ولهذا كما عرفنا أن الشيخ الإسلام وهكذا العلامة القيم ذهب إلى أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء عبارة عن رؤية الأرواح مصورة في صور أبدانهم، قال رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. توقفنا عند قوله رحمه الله هذا ورد نبينا التسليم من، وهذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذاك مختص به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن، من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياة طيب، انتقل رحمه الله إلى رد الشبهة التي بعدها التي سبقت معنا في قول المؤلف رحمه الله أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان؟ فأجاب رحمة الله عليه أن رد السلام لا يختص به النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا يحصل لغير الأنبياء والرسل ممن ليس في موتهم نزاع. قال: هذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان ما ذاك مختصا به أيضا، كما قد قاله المبعوث بالقرآن: من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بياني. وقد جاء في ذلك نعم من الحديث ما فيه كلام وما فيه ضعف، فجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا رواه تمام في الفوائد وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد شديد الضعف، وجاء في كتاب القبور لابن أبي الدنيا عن أبي هريرة موقوفا، جاء في كتاب القبور لابن أبي الدنيا موقوفا على أبي هريرة بإسناد ضعيف، وجاء من حديث عبد الله بن عباس رواه ابن عبد البر الاستذكار واستنكره الحافظ بن رجب، وللعلامة الألباني رحمة الله عليه بحث حسن في السلسلة الضعيفة برقم 4493 وهكذا 5000 وبرقم أيضا 5222. على كل الحديث في ذلك لا يثبت، ولا يلزم من رد السلام الحياة الدنيوية، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن الموتى يردون السلام وإن لم تثبت هذه الأحاديث، باعتبار أنه شرع للمسلم إذا زار القبور أن يسلم على الموتى بكاف الخطاب فيقول السلام عليكم بكاف الخطاب، وإنما يخاطب من يسمع ومن يرد، فإذا كان الأمر كذلك فليس هذا مختصا بالأنبياء ولا يلزم من ذلك الحياة الدنيوية. فعلى كل حال الحديث لا يدل على هذا المعنى، بل يدل على الموت، فإن رد الروح وش لازم من ذلك؟ أنه كان ميتا، أن روحه كانت مفارقة لجسده، وهذا هو الموت. فالحديث في الحقيقة أنه يدل على عكس ما قالوا، وأن الأصل وأن الأنبياء أموات وإنما ترد لهم أرواحهم عند رد السلام، وإذا ردت أرواحهم عند رد السلام فإن الحياة التي فيهم حياة برزخية، وما هي حياة دنيوية. قال وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. قال وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، وقد قال قبل ذلك في تقرير حجتهم قال هذا: وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذات بيان. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذات نعم أحياء في الأجداث ذات بيان. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وعرفنا أن الحديث وإن كان في شيء من الضعف، لكن له من يشهد له ويقويه. وقد جاء عند أبي يعلى حديث أبي هريرة الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهناك ما يشهد له ويقويه. ولعلام الألباني كلام حسن فيه في الصحيحة على ما سقي راحه برقم 621. فالظاهر وثبوت الحديث باعتبار ما له من الشواهد، وإن كان باعتبار الأسانيد لا تخفر من ضعف. قال: وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. هذا ونحن نقول هم أحياء، لكن عندنا كحياة للأبدان، والترب تحتهم وفوق رؤوسهم، وعن الشمائل ثم عن أيماني مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. فيقول: نحن نعترف ونقر بأن الأنبياء أحياء، أحياء في قبورهم، لكن ليس المراد بذلك كحياة الأبدان في الدنيا، وإنما هي حياة برزخية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم كلام صحيح، فهم أحياء لكنها حياة برزخية وليست حياة دنيوية. ولهذا وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى. قال: هذا ونحن نقول هم أحياء لكن عندنا، وفي نسخة غيرها: هذا ونحن نقول هم أحياء لكن عندنا كحياة للأبدان، أي لا نقول ليس عندنا الأمر كذلك ما تزعمون. هم أحياء لكن ليست حياتهم عندنا كما تزعمون، من أنهم تحت التراب والتراب فوق رؤوسهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم، وهم أحياء الحياة الدنيوية. نحن معاذ الله أن نقول مثل هذه المقولة التي قلتموها، وإنما هي حياة برزخية. هذا ونحن نقول هم أحياء لكن عندنا كحياة للأبدان، والترب تحتهم وفوق رؤوسهم، وعن الشمائل ثم عن أيمانه مثل الذي قد قلتموه معاذنا. فمعاذنا أن نقول مثل هذه المقولة، وليس هو عندنا كذلك. مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان، بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قالك الشهداء في القرآن. حالهم كحال الشهداء، فالشهداء أخبر الله عز وجل أنهم أحياء، ومع هذا تقسم أموالهم وتنكح زوجاتهم، فإن الحياة التي هم فيها حياة برزخية، ولو كانت من الحياة الدنيوية لما قسمت أموالهم ولما نكح أزواجهم. وهكذا قول في الأنبياء أن حياتهم حياة برزخية، بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل، وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان، ولهم من الحياة ما هو أكمل من حياة الشهداء. والكل يدخل في الحياة البرزخية لكنها على مراتب، فحياة الأنبياء أكمل وأتم من حياة غيرهم، لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. ثم انتقل إلى الشبهة الأخرى، إلى جواب الشبهة الأخرى، فقال: هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكانه، وأتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكرانه. لكن هذا ليس مختصا به، أيضا بآثار روين حساني، فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لدة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا ربي راجعه إلى الإحسان. ولذا السعادة من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني: يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان، لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. فعلى كل انتقل رحمه الله إلى جواب الشبهة التي بعدها، وهي قول المؤلف قبل ذلك في بيان ما احتج به، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين، الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. وقد عرفنا أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت، فلا حاجة إلى كثرة الكلام في حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت لما كان فيه حجة. وأجاب المؤلف رحمة الله عليه عن ذلك الأثر بأدلة ضعيفة لا تثبت، فأجاب عن الضعيف بضعيف، فقال وأتى به أثر فإن صح هذا، وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكانه، وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران، لكنه لم يصح. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروينة حسان، ما هي حسان؟ حديث ضعيف لا تثبت. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لدة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا ربي راجعه إلى الإحسان. ولد السعادة من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه. يريد أن أبا الدرداء وهو راوي الحديث السعادة من هذا الأمر، والحديث الذي أشار إليه رواه ابن المبارك في الزهد، ومن طريقه الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء قال إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون، إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. قال أبو الدرداء اللهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة، اللهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة. الإسناد فيه انقطاع ولا يثبت. قال ولد السعادة من الصحابة من روى، يشير إلى أبي الدرداء، فإنه هو الذي استعاد بعد أن رواه الحديث. ولد السعادة من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه، يا رب إني عائد من خزية، فقال اللهم أعوذ بك من أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة، يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني. وش الذي يريد بالقريب الداني؟ قال ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة، أي يخزى به عبد الله بن رواحة، اللهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة. فقال يا ربي إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص، أي أن أعمال الأقارب تعرض على أقاربهم، فهذا وجه الاختصاص. والذي المصطفى يعني أعم، ما يعمل الثقلان، ما هو مختص بالأقارب، والكل لا يثبت. نعم، ما جاء في شأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، وما جاء في شأن غيره أيضا لا يثبت، فالحجة نعم غير ثابتة، والجواب أيضا وما احتج به المؤلف أيضا غير ثابت، فلم يثبت أن الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أيضا أن أعمال الأقارب تعرض على أقاربهم، كل ذلك لا يصح ولا يثبت. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.